طهارة وصلاة وصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في برنامجكم المستمر بإذن الله فقه العبادات، وكنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن سنن الوضوء وما يباح فيه وما لا يشرع فيه، كما تحدثنا في الحلقة التي قبله عن فروض الوضوء وصفة الوضوء، وقبل ذلك تحدثنا أيضا في حلقة ثالثة عن شروط الوضوء وفضائله وسنن وما ورد في فضله. ولعلنا نختم الحديث في هذه الحلقة عن نواقض الوضوء، فيكون بذلك قد استكملنا 4 حلقات في الوضوء، وذلك لأهميته. فهذه الحلقة تتعلق بنواقض الوضوء، والنواقض في اللغة جمع ناقض، وهو اسم فاعل من نقض الشيء إذا أفسده. ونواقض الوضوء في الاصطلاح هي مفسدات الوضوء التي إذا طرأت عليه أفسدته. فقولنا نواقض الوضوء بمعنى أنه إذا حصل للإنسان ناقض من هذه النواقض فإنها تؤثر على طهارته، تؤثر على طهارته، على وضوئه، فتجعله فاسدا، تفسد وضوءه. هذا هو مقصودنا بنواقض الوضوء. والنواقض الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في تعدادها، بعضهم يجعلها 6، وبعضهم يجعلها 8، وبعضهم يجعلها 10، وبعضهم يجعلها أكثر أو أقل، وكل ذلك يرجع في الغالب في اعتبار بعض النواقض وعدم اعتبار البعض الآخر لهذه النواقض أن تكون ناقضة للوضوء. وربما يرجع أيضا من أسباب ذلك إلى أن بعضهم يدمج بعض النواقض في بعض، وبعضهم يفصلها، فمن فصلها زادت عنده النواقض، ومن جمعها كانت النواقض عنده قليلة في العدد. ونحن سنستفصل هذه النواقض بإذن الله على شيء بشيء من التفصيل. أما الناقض الأول من نواقض الوضوء التي إذا طرأت على الإنسان أفسدته، فهو الخارج من السبيلين من بول أو غائط من مخرجه المعتاد. أولا، ما المقصود بالخارج من السبيلين؟ إذا قلنا الخارج من السبيلين، المقصود بالسبيلين القبل والدبر، والفقهاء رحمهم الله دائما يتكلمون عن القبل والدبر بالسبيلين. فإذا قال الفقهاء الخارج من السبيلين، المقصود بذلك ما يخرج من قبل الإنسان ودبره. وسمي بسبيلين لأنهما طريقان، فالسبيل هو الطريق، فهما طريقان لإخراج فضلات الإنسان، فلذلك اصطلح على تسميتهما بسبيلين. هذا الناقض الأول وهو الخارج من السبيلين من بول أو غائط. إذا خرج البول أو الغائط من المخرج المعتاد للإنسان، أن يخرج البول من القبل والغائط من الدبر أكرمكم الله، فإن ذلك ينقض وضوءه، لعموم قوله عز وجل في آية الوضوء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا إلى آخره. ففي قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط كناية عما يخرج من الإنسان من فضلات، لأن أصل الغائط الموضع المطمئن، الموضع المطمئن يعني النازل من الأرض، فأوجب الله عز وجل الوضوء على من خرج منه ذلك، كما أوجب التيمم لأجله عند فقد الماء أو العجز عند استعماله. ومما يدل أيضا على أن الغائط والبول كلاهما ناقض للوضوء حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه 5 إلا أبو داود. ففي قوله ولكن من غائط وبول ونوم دليل على أن هذه 3 الأشياء تنقض الوضوء، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن رشد وابن قدامة وغيرهم كالنووي. هذا ما يتعلق بالناقض الأول من نواقض الوضوء. أما الناقض الثاني فهو الريح، فإذا خرجت الريح من الإنسان انتقض وضوءه. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط، وهذا الحديث متفق عليه. فدل ذلك على أن الحدث إذا خرج من الإنسان هو الريح في هذا الحديث فإنها تنقض وضوءه. ولحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يجد الشيء في صلاته هل ينصرف؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حتى يسمع صوتا يعني المقصود به خروج صوت الريح، أو يجد ريحا يعني أن يشم رائحة هذه الريح التي خرجت منه. فحينئذ علق عليه الصلاة والسلام انصرافه من صلاته، يعني بطلان صلاته، يعني انتقاض طهارته، بطلان صلاته لانتقاض طهارته بسبب خروج هذه الريح منه. كيف استدل على خروجها؟ لأنه وجد لها صوتا أو ريحا. فكل ذلك يدل على أنه على أن الريح ناقض من نواقض الوضوء. ونقل الإجماع على أن الريح ناقض من نواقض الوضوء ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. مما يتعلق بخروج الريح وأنها ناقض من نواقض الوضوء، مسألة خروج الريح من قبل المرأة. المعلوم والمعروف والمعتاد أن الريح التي تنقض الوضوء هي التي تخرج من الدبر، من دبر الإنسان، الرجل والمرأة. لكن ربما تكون المرأة يخرج منها شيء من الريح من قبلها، يخرج من قبلها. لا يستغرب، هذا يحصل لبعض النساء أن يخرج منها ريح أو هواء من قبلها. فما حكم خروج هذا الهواء من قبل المرأة؟ هذه المسألة اختلف فيها للعلم على قولين. إذا خرجت الريح من قبل المرأة وليس من دبرها، القول الأول أن خروج الريح من قبل المرأة ينقض الوضوء، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه الألباني. ولحديث عبد الله بن زيد بن عاصم السابق الذي ذكرته قبل قليل لما شكي إليه الرجل يجد الشيء في صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفتل، أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما هو وجه الدلالة من هذين الحديثين؟ وجه الدلالة من هذين الحديثين أن عموم الحديث يشمل كل صوت أو ريح من قبل أو من دبر، ولأنه خارج من أحد السبيلين فنقض قياسا على سائر الخوارج التي تخرج يعني من القبل أو الدبر. القول الثاني أن خروج الريح من قبل المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنفية في الأصح والمالكية، وهو قول عند الحنابلة. إذا خرجت الريح من قبل المرأة، أرجو الانتباه أيها الإخوة، كلامنا في هذه المسألة هو خروج الريح من قبل المرأة وليس من دبرها. إذا خرجت الريح من دبر المرأة هذا ما في خلاف أن وضوءها ينتقض، لكن إذا خرجت الريح من قبل المرأة هل ينتقض وضوءها أو لا؟ هذا كلامنا في هذه المسألة. ذكرت القول الأول أنه ينتقض وضوءها إذا خرجت الريح من قبلها، والقول الثاني أنه لا ينتقض وضوءها، وهذا مذهب الحنفية في الأصح، وقول مذهب الحنفية في الأصح والمالكية، وقول عند الحنابلة، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة. واللجنة الدائمة في الحقيقة في فتواهم فيه تفصيل جميل جدا ورائع، وفيه تفصيل فقهي لطيف. فقالوا إن للريح الخارجة من القبل حالين: الحالة الأولى أن تكون ناشئة من توسع الفرج لتكرار الولادة عند المرأة، المرأة حينما تلد ربما يتوسع فرجها فيدخل الهواء العادي لأسباب معينة من قعود أو استلقاء أو استرخاء أو انحناء أو نحو ذلك، ثم يخرج من الفرج عند تغير حال الجسم. فإذا خرج هذا الهواء من جسم المرأة يحدث صوتا، وهو في الحقيقة لا صلة له بفضلات الأكل أو الأمعاء. وقالوا إن هذه الريح، هذا النوع من هذا من الريح لا ينقض، إن هذه الحال من هذه الريح لا تنقض الوضوء، بل الوضوء صحيح لكونها لم تخرج من الأمعاء أو من فضلات الطعام. الحالة الثانية أن تكون الريح ناشئة من تسرب الغازات من المطران الغليظ إلى الفرج، فيكون هناك شق بين جدار المهبل الخلفي والمصران الغليظ، فيتسرب هذا الهواء، هذه الريح بين ذلك من هذا الشق، وفي هذه الحال تعتبر هذه الريح ناقضة للوضوء، لأن حقيقتها هي حقيقة الريح التي تخرج من الدبر وهو الفساء والضراط، لكنه خرج من غير مخرجه ويعرف التفريق طبعا، فهذا ينقض الوضوء هذه الحالة الثانية. لكن قد تسأل سائلة فتقول كيف أفرق هذه الريح، هل هي خرجت من الهواء الذي يدخل أصلا في فرجي لاختلافي مثلا في القيام والقعود والحناء ونحو ذلك، أو أنه خرج من الشق الذي يكون في جدار الأمعاء الغليظ، كيف أعرف ذلك؟ نقول ارجعي إلى أهل الاختصاص الطب، فالطب الحديث يشخص حال المرأة وتعلمها الطبيبة المختصة إلى أن هذا الريح خرج من المخرج المعتاد، أن هذا الريح خرج من الأمعاء الغليظة، فيكون حكم الريح التي تفسد الوضوء، أو يكون خرج فقط من هواء دخل أصلا في فرجها لتوسع حجم الرحم، فأهل الاختصاص يبينون لها ذلك. ومما يدل على صحة هذا التعليل وهذا التفريق بين هاتين الحالتين أن هذه الريح لم تخرج من مخرجها ومحلها المعتاد، وهو اختلاط في الحقيقة، هذا الريح الذي خرج اختلاج لا ريح في الحقيقة، هو اختلاج، يقولون اختلاج اختلج وليس هو ريح، فلا ينقض الطهارة كالريح الخارجة من جراحة البطن، وأنه في الحقيقة كالجشاء حينما يتجشأ الإنسان لا ينقض وضوءه، فكذلك حينما تخرج هذه الريح من قبل المرأة وهي قد دخلت أصلا من الخارج ولم تخرج من الأمعاء الغليظ، فتكون غير ناقضة للوضوء، وأن هذه الريح مشكوك فيها وفي نقضها للوضوء، والأصل صحة الطهارة. هذا ما يتعلق بالناقض الثاني من نواقض الوضوء وهو خروج الريح. تحدثت عن الناقض الأول وهو الخارج من السبيلين من البول الغائط، الناقض الثاني وهو خروج الريح. نأتي إلى الناقض الثالث وهو خروج المذي. أولا ما هو المذي؟ المذي هو سائل لزج شبه شفاف يخرج عند مبادئ الشهوة أو عند التفكير في الشهوة أو عند المداعبة ونحوها، فيسمى هذا مذيا، وحكمه أنه نجس ينقض الوضوء، لحديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأنه كان متزوجا لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وقد أجمع أهل العلم على أن المذي ناقض من نواقض الوضوء، وسبق لنا في أبواب سابقة في باب إزالة النجاسة أنه إذا خرج المذي فإنه يلزم غسل الذكر والأنثيين وما أصاب من البدن أو الثوب لأنه نجس. الناقض الرابع من نواقض الوضوء وهو الودي. ما هو الودي؟ الودي ماء لزج يخرج عقب البول بلا شهوة، ماء لزج يخرج عقب البول بلا شهوة، وخروجه هو ناقض من نواقض الوضوء، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن بطال وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم. هذا هو الناقض الرابع. الناقض الخامس من نواقض الوضوء خروج النادر، خروج النادر من السبيلين غير البول والغائط. البول والغائط تكلمنا عنهما فيما سبق، ونأتي الآن الكلام عن خروج غير البول والغائط من السبيلين، يعني وقلنا في تعريف السبيلين هما القبل والدبر. ما حكم ذلك؟ إذا خرج النادر من السبيلين مثل الدود والحصى ودم البواسير، قد يصاب الإنسان بمرض بواسير فيخرج منه دم، ما حكم هذا؟ هل هو ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ قال أهل العلم أن ذلك ينقض الوضوء، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة لعموم قوله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، ولأنه خارج من مخرج الحدث المعتاد، يعني حينما يخرج تخرج الحطى أو يخرج الدود أو القيح من القبل أو الدبر، فإنه في الحقيقة خرج من مخرج النجاسة المعتاد، فوجب أن ينقض الوضوء كالخارج المعتاد، ولأن الدود والحطى ونحوهما لا يخلو من بلة تتعلق به، يعني إذا خرج الحطى من القبل مثلا قد يصاب الإنسان مثلا بحطى في إحدى كليتين أو في المثانة، فتفتت الآن الحطى بالليزر مثلا بأشعة الليزر ونحوها من العلاجات الطبية الحديثة، فتخرج هذه الحطى أو الحصيات مثلا من القبل، نقول إذا خرجت فإنها تنقض الوضوء لأنه لا بد أن يعلق بها شيء من البول. وكذلك لو خرجت هذه الحصيات مثلا كان معه حطى أو قيح مثلا أو دم من الدبر، فإنه لا يمكن أن يخرج هذا إلا ويعلق به شيء من الغائط، فحينئذ ينقض الوضوء. هذا ما يتعلق بالناقض الخامس من نواقض الوضوء. الناقض السادس أيها الأحبة من نواقض الوضوء الخارج من غير السبيلين، إذا خرج من الإنسان شيء من غير السبيلين، والخارج من غير السبيلين من غير القبل والدبر قسمان، إما أن يكون بولا أو غائطا أو يكون غير البول والغائط، يعني الذي يخرج من غير السبيلين يخرج من البطن، يخرج من الظهر مثلا، يخرج من اليد، من الفخذ، إما أن يكون بولا أو غائطا أو يكون غير البول والغائط. طبعا يتصور البول والغائط إذا كان من جهة البطن أو أسفل البطن كما هو معروف. فنقول الحالة الأولى إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين، كأن تجرى مثلا عملية جراحية أو يصاب بعض الناس بمرض من الأمراض، شفى الله مرضى المسلمين أجمعين، فتستخدم مثلا قسطرة، فيكون خروج البول من خلال هذه القسطرة، توضع مثلا ماسورة من تحت الجلد حتى تتصل بالمثانة فيخرج هذا البول في قارورة من القوارير، هذه هي القسطرة، فحينئذ يكون البول لم يخرج من السبيلين، لم يخرج من القبل أو الدور، وإنما خرج من غير المخرج المعتاد، خرج عن طريق هذه القسطرة. ما حكم خروج هذا البول والغائط إذا خرج من الإنسان عن طريق القسطرة، هل ينقض وضوءه أم لا؟ نقول نعم ينتقض وضوءه بخروج البول أو الغائط ولو كان خرج من غير السبيلين، فإن مجرد خروج البول والغائط سواء من السبيلين أو من غير السبيلين مطلقا فإنه ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره ابن حزم وابن تيمية وغيرهم، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لعموم قوله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، فعلق الحكم بنقض الوضوء على خروج الغائط ولم يعين ذلك أو يحدده أو يقيده بأن يكون من مخرجه المعتاد، بل أطلق ذلك فدل على عموم نقض الطهارة بمجرد خروج هذا الغائط أو كذلك البول من جسم الإنسان ولو لم يكن من أحد السبيلين. القسم الثاني وهو الخارج من غير السبيلين كالدم والقيء والقيح مثلا، فإذا خرج من الإنسان من غير السبيلين مثلا خرج من بطنه أو من فخذه أو من عضده أو من أصبعه أو حتى خرج من قلع سنه أو خرج منه رعاف من أنفه مثلا، فإن هذا على القول الأظهر والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء والطهارة صحيحة، وهذا مذهب المالكية والشافعية والظاهرية وقول عند الحنابلة وبه قالت طائفة من السلف واختاره ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. ويدل لذلك أثر بكر بن عبد الله المزني قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة في وجهه، بثرة يعني احنا نسميها دمل أو يعني مثل الحبوب حب الشباب الذي يخرج في عند الشباب والفتيات في سن البلوغ، عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ولأن الأصل بقاء الطهارة فإن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ولا يوجد لدينا دليل على أن خروج مثل هذه الأشياء كالقيح والدم والصديد من جسم الإنسان غير السبيلين أنها تنقض الوضوء، فيبقى ذلك على أصل عدم النقض بها، وهذا هو الأصل الذي يبنى عليه، فاليقين لا يزول بالشك. ومن ادعى خلاف الأصل، من ادعى أن الطهارة تنتقض بمثل هذه الأشياء، فإنه يطالب بالدليل عليه الدليل. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتجمون ويتقيؤون ويخرجون للجهاد وتصيبهم الجراح ويأتيهم الرعاف، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء، ولو كان ذلك واجبا لبينه عليه الصلاة والسلام للأمة بيانا شافيا كافيا واضحا بيانا عاما لا ريب فيه ولا لبس. فإن هذه من الأمور التي تعم بها البلوى، ويكثر حصولها عند الناس أن يتقيأ الإنسان أو يخرج منه رعاف أو يصاب بجرح في يده أو بقلع سنه أو نحو ذلك. فلما لم يرد دليل على النقض بذلك بخروج ذلك، علم عدم النقض بهذه الأشياء. وعلى ذلك فإن المتوضأ إذا خرج منه دم رعاف أو خلع سنه هو متوضأ فخرج منه دم مثلا، أو حتى التحليل، هذا يصاب به كثير من الناس ويتساءلون، التحليل من الدم قد يحلل الإنسان حتى يخرج منه قطرة يسيرة جدا لا تكاد تذكر مثلا لتحليل السكري مثلا، أو لمعرفة فصيلة الدم أو لغير ذلك من الدواعي، أو حتى التبرع بالدم أو لغسيل الكلى عفانا الله وإياكم وشفى جميع مرضى المسلمين أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه لا ينقض الوضوء والوضوء صحيح. فاصل أيها الإخوة ونواصل بعده بإذن الله.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل الله، ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا، تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام، سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين 55 مليون و408,139 زائرة من أكثر من 200 دولة، وكان عدد الزيارات 94,945,173 زيارة، وكان عدد الصفحات المستعرضة 145,558,863 صفحة، وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك 6 ملايين متابع، بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر 1 مليون متابع، مع ترجمة الفتاوى 16 لغة. لموقع الإسلام، سؤال وجواب، أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر، وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن تشرف بقوله.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وندعوكم جميعا أن تنهلوا من معين هذا الخير.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات. تحدثنا قبل الفاصل عن 6 من نواقض الوضوء، ولازال الحديث مستمرا معكم في استكمال الحديث عن بقية نواقض الوضوء. الناقض السابع من نواقض الوضوء وهو النوم، والنوم ناقض من نواقض الوضوء لا سيما إذا كان كثيرا، فالنوم الكثير المستثقل يكون ناقضا للوضوء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. فعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فذكر النوم، فدل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. هذا إذا كان النوم مستغرقا كثيرا ينقض الوضوء. أما إذا كان النوم خفيفا فإنه لا ينقض الوضوء على القول الأظهر، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه أبو داود وصححه الألباني. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت سمعته من أنس؟ قال: إي والله. وهذا الحديث رواه مسلم. معنا اتصال أيها الأخوة، الأخ الحسين من المغرب. من المغرب، تفضل أخ حسين.
السلام عليكم شيخي، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ والله اللي أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله، حياك الله.
جزاكم الله خيرا على البرامج النافعة.
وإياكم جميعا، تفضل يا أخي.
عندي يا شيخ سؤال بخصوص الوضوء.
نعم.
بالنسبة يا شيخ لغسل الوجه في الوضوء.
نعم.
هل يجب يا شيخ على المكلف أن يغسل بالنسبة للشخص اللي عنده لحية خفيفة أو ما عنده لحية، هل يجب عليه غسل أسفل اللسان من الخارج وما تنبت عليه الأسنان والأضراس من الخارج؟ هل يجب عليه غسل هذا في الوضوء؟ وأيضا ما بين العذار، وأيضا ما بين العذار والأذن، هل هذا يجب عليه الإنسان غسل، هل يجب على المكلف غسله في الوضوء؟
نعم واضح.
وأيضا الشيخ بالنسبة لمسح الرأس، هل يجب على الإنسان أن يبلل جميع الكفين إذا أراد أن يمسح رأسه؟
واضح.
وجزاك الله خيرا شيخنا.
بارك الله فيك، حياك الله، أهلا وسهلا. نعم. نواصل الكلام عن الناقض السابع. قلت إن النوم إذا كان مستغرقا فيه تفصيل فإنه ينقض الوضوء، وإذا لم يكن مستغرقا ولم يكن كثيرا فإنه لا ينقض الوضوء. فإذا كان النوم خفيفا بأن يكون الإنسان ينتظر الصلاة مثلا وكان متمكنا من جلسته وغفت عينه، فإن وضوءه صحيح ولا ينتقض وضوءه. وقد جاء في الصحيحين أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة صلاة العشاء حتى ذهب ثلث الليل، فجاء النبي عليه فصاح عمر رضي الله عنه ونادى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إنه لا ينتظرها غيركم. وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرهم بإعادة الوضوء. ولو كان نومهم في انتظارهم للصلاة ناقضا للوضوء لأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا وضوءهم، فلما لم يأمرهم دل ذلك على أن مثل هذه الأحوال وهذا النوم اليسير لا ينقض الوضوء. الناقض الثامن من نواقض الوضوء زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر. إذا زال عقل الإنسان بجنون أو إغماء أو سكر، أو كان طبعا السكر نحن نتحدث عنه من حيث الحكم الوضعي وليس من حيث التكليفي، فالتكليفي لا يجوز ومحرم، لكن نحن نتحدث هنا عن من حيث الكلام عن التكليفي فقط الوضعي قصدي. فإذا خرج إذا زال عقل الإنسان بسكر أو ببنج مثلا، أصيب بمرض ودخل وأعطي مثلا بنج، زال عقله فحينئذ ينتقض وضوءه مطلقا، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وحكي الإجماع على ذلك. الناقض التاسع من نواقض الوضوء وهو مس الفرج. إذا مس الإنسان فرجه فإنه ينتقض وضوءه. وهذا فيه عدة مسائل، مس الفرش فيه عدة مسائل. المسألة الأولى مس الرجل ذكره بدون حائل، والمقصود بمس الذكر مس الرجل ذكره مس اليد فقط، المقصود بذلك أن بيده فقط دون أن يمس مثلا ذكره بفخذه أو برجله أو نحو ذلك، فإن ذلك لا يدخل في مسألتنا، وإنما إذا مسه بيده فإنه ينتقض وضوءه عند جمع من العلم. وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلم، والقول الأظهر فيها أنه ينتقض وضوءه، هذا مثل جمهور أهل العلم المالكي والشافعية والحنابلة، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، وهذا الحديث رواه الخمسة، خلافا لمن استدل بحديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك. هذا الحديث في كلام أهل العلم في تضعيفه، وهو مبقن على الأصل، أما حديث بسرة بن صفوان فهو ناقل على الأصل فيقدم عليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره عدة أوجه، ذا وصلها إلى 9 أوجه أو 7 أوجه في ترجيح حديث بسرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ على حديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك. فالقول الراجح أن من مس ذكره أنه ينتقض وضوءه. والمسألة الأخرى مما يتعلق بمس الذكر أيضا، مس المرأة فرجها، إذا مست المرأة فرجها هل ينتقض وضوءها أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم، قيل لا ينتقض وضوءها، وقيل إن مس المرأة لفرجها ينقض الوضوء، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختره من المعاصرين العلامة بن باز رحمه الله، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فهذا الحديث نص على الرجل وعلى المرأة، فذكر أيما في جانب الرجل أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وقال في جانب المرأة أيما وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وهذا رواه الإمام أحمد وابن الجارود والطحاوي والدارقطني والبيهقي. قال البخاري كما في علل الترمذي حديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح، وصحه البخاري، وصحه أيضا ابن الملقن، وحسنه ابن حجر، وصحه الألباني. فعلى ذلك نقول إن المرأة أيضا إذا مست فرجها فإن وضوءها ينتقض. المسألة الثالثة التي تتعلق بمس الذكر أيضا، مس فرج الغير، إذا مس فرج غيره، تحدثنا هنا سبق إذا مس الرجل ذكره، وإذا مست المرأة فرجها تحدثنا عن هذا. المسألة الثالثة إذا مس الإنسان فرج غيره سواء كبيرا أو صغيرا، في خلاف بين أهل العلم، فقيل يعني إن مس فرج الغير الكبير والصغير ذكرا كان أم أنثى ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره من المعاصرين العلامة بن باز رحمه الله لعموم الأدلة الواردة في هذا. فالأحوط للإنسان أن يأخذ بهذا القول، فمن مس ذكر غيره فليتوضأ. إذا مست المرأة مثلا ذكر ابنها الصغير لأجل أن توضئه مثلا، فحينئذ نقول لها الأحوط أن تتوضئي لعموم الأدلة الواردة في هذا الباب. مسألة رابعة تتعلق أيضا بهذا الناقض، وهو مس الدبر، إذا مس الإنسان دبره، في خلاف بين أهل العلم، والأقرب عدم النقض به، لأن المراد بالفرج في الأحاديث من مس فرجه أو من إذا أيما امرأة مست فرجها أيما رجل مس فرجه، المقصود بالفرج في الاصطلاح الشرعي والحقيقة الشرعية والمتعارف عليه في نزول الوحي هو في الحقيقة القبل وليس الدبر. فحينئذ تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، وإن كان اللغة في اللغة الفرج يشمل القبل والدبر، لكن الحقيقة الشرعية جاءت بأن المتعارف عليه وقت نزول الوحي إنما هو القبل وليس الدبر، فتكون الأحاديث خاصة بالقبل وليس بالدبر، فمن مس دبره لا ينتقض وضوءه. هذا ما يتعلق بالناقض التاسع من نواقض الوضوء. ننتقل إلى الناقض العاشر من نواقض الوضوء، وهو الردة، عفانا الله وإياكم من ذلك. إذا ارتد الإنسان عن الإسلام، خرج من دائرة الإسلام وترك الإسلام إلى مذهب، أي مذهب من المذاهب أو أي دين من الأديان الأخرى، هل يكون وضوءه منتقضا أم لا؟ وهذه المسألة طبعا تتصور لو أنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام والعياذ بالله، فهذا عندنا مسلم توضأ وضوءا كاملا للصلاة ثم ارتد، ثم قبل أن ينتقض وضوءه بإحدى النواقض السابقة عاد إلى الإسلام، هل الردة تنقض وضوءه فيلزمه أن يعيد الوضوء أم يبني على وضوءه السابق قبل ارتداده؟ القول الأظهر في هذه المسألة أن الردة تنقض الوضوء، وهذا مذهب المالكي والحنابلة، هو وجه عند الشافعية، وبه قال الطائفة من السلف، واختاره ابن تيمية رحمه الله ورجحه لعموم قوله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك، قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فدلت هاتان الآيتان على أن حبوط العمل يعني أنه لا يكون له أي أثر، والوضوء عبادة من العبادات، والآيتان دلتا على أن الردة والشرك والعياذ بالله بالله والارتداد عن دين الله عز وجل يقضي على الإيمان من أصله، فإذا انتفى الإيمان انتفى ما كان الإيمان شرطا فيه وهو الطهارة. لا شك أن الطهارة هو من شروطها الإيمان والإسلام، فإذا انتقض هذا الشرط فإنه لا يكون لهذه الطهارة أي حكم وتكون منتقضة، فحينئذ يلزمه إعادة الوضوء بعد عودته للإسلام. الناقض الحادي عشر: أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور، وهذا هو الناقض الأخير من نواقض الوضوء، وهذه أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم. والقول الأظهر في هذه المسألة أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة، وبه قال الطائفة من السلف، اختاره ابن المنذر وابن حزم والنووي وغيرهم لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. الحديث رواه مسلم. ولحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. رواه أبو داود والترمذي. وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة. فمن أكل لحم جزور، سواء كان هذا الجزور صغيرا أو كبيرا، فإن وضوءه ينتقض. هذا جملة من نواقض الوضوء، وقد ذكرتها 11 ناقضا على سبيل التفصيل والبيان والإيضاح. لعلي أنتقل معكم أيها الأحبة الكرام إلى محور أخير في حديثنا عن نواقض الوضوء، وهو ما لا ينقض الوضوء. هناك أشياء قد يعتقد بعض الناس أنها تنقض الوضوء، لكنها في الحقيقة هي ليست ناقضة للوضوء. أولا من الأشياء التي لا تنقض الوضوء أكل أجزاء الإبل من غير اللحم، كأن يأكل الشحمة أو الكبد أو الطحال أو القلب. هل تنقض الوضوء أم لا تنقض الوضوء؟ فيه خلاف بين العلم، والقول الأظهر أن أكل أجزاء الإبل من غير اللحم كالشحم والطحال والكبد لا تنقض الوضوء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لأن النص الشرعي إنما جاء في نقض الوضوء من لحوم الإبل، من أكل لحوم الإبل، وهذه الأشياء لا تدخل في مسمى اللحم، لا تسمى لحما، فالكبد لا يسمى لحما، والطحال لا يسمى لحما، والشحم أيضا لا يسمى لحما. فعلى ذلك لو أكل الإنسان دهن الإبل، أخذ شحم الإبل فأذيب، ثم أكله أو شربه أو وضعه في طعام آخر، هل ينتقض وضوءه؟ نقول: لا ينتقض وضوءه، لأن الحكم إنما هو خاص بأكل لحوم الإبل، والشحم ليس من اللحم، من اللحم، والطحال أيضا ليس من اللحم، فلا تأخذ هذه الأشياء حكم اللحم. ومثلها أيضا أيها الإخوة المرق، شرب مرقة لحم الإبل، إذا لم يأكل اللحم لكنه شرب مرقة لحم الإبل، أو شرب لبن الناقة من الإبل، هل ينتقض وضوءه؟ نقول: لا ينتقض وضوءه، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. لحديث أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة، يعني أصابهم المرض وتغير عليهم جو المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. ايش معنى لقاح؟ يعني أن يشربوا من ناقة لقاح، يعني أنها للتو ولدت وفيها لبن، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا إلى آخر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم أن يتوضأوا من ألبانها، مع أن الحاجة داعية إلى ذلك لو كانت ناقضة للوضوء، فلما لم يأمرهم بذلك دل على أنها لا تنقض الوضوء. أيضا من المسائل التي لا تنتقض بها الطهارة، لا ينتقض بها الوضوء، القهقهة في الصلاة. لو أن الإنسان تقهقه في صلاته لفسدت صلاته، لكن هل ينتقض وضوءه؟ نقول لا، لا ينتقض وضوءه. نعم، القهقهة في الصلاة يعني الضحك بصوت، هذا معنى مقصود معنى القهقهة، يفسد الصلاة، لكنه إذا فسدت صلاته هل يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ نقول لا، لا يجب عليه أن يعيد الوضوء، وإن كانت القهقهة مفسدة للصلاة، وهذا مذهب جمهور أهل المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أكثر العلماء لحديث جابر رضي الله عنه قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. ثالثا مما لا ينقض الوضوء أيضا غسل الميت، فغسل الميت لا ينقض الوضوء، فضلا عن لمس الميت أو حتى حمله على الأكتاف، وهذا مذهب جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وذلك لأنه لم يصح في وجوب الوضوء أو نقضه من غسل الميت أو لمسه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى الأمر على ما هو عليه من استقامة واستدامة وصحة الطهارة. معنى اتصال الأخ عبد القادر من الجزائر، تفضل. يبدو أنه انقطع الاتصال. طيب، نكمل الحديث عن الأشياء التي لا تنقض الوضوء. رابعا مما لا ينقض الوضوء رطوبة فرج المرأة، والمقصود بذلك الرطوبة الخارجة من فرج المرأة من مخرج من قبل المرأة، مسلك الذكر يعني قبل المرأة، وهذا لا ينقض الوضوء، وهذا اختيار ابن حزم، واختاره أيضا المعاصرين شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله لعموم قوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن نقض الوضوء من رطوبة فرج المرأة في ذلك حرج ظاهر، وذلك لأن الرطوبة من طبيعة الفرج، والبولة والبلوى بهذه الرطوبة التي تخرج من فرج النساء عامة وكثيرة وتنتشر عند كثير من النساء، فهذا مما تعم به البلوى عند النساء، ولا شك أن ما تعم به البلوى يكون معفوا عنه في الشريعة، هذه من القواعد الشرعية الفقهية. وجاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، رواه البخاري. فعموم هذا الأثر يدل على أنهن كنا لا يعتبرن ما يخرج بعد الحيض شيئا، لا من حيث النجاسة ولا من حيث نقض الوضوء، ولأنه لم يأتي في القرآن ولا في السنة الصحيحة ولا إجماع بإيجاب وضوء في شيء من ذلك، ولا شرع إلا ما أوجبه الله عز وجل وأتانا به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو القول الأظهر والله أعلم في هذه المسألة. خامسا مما لا ينقض الوضوء وهو مس المرأة، مس المرأة، ومس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ولو كان ذلك بشهوة، إلا إن خرج من المتوضئ شيء كالمذي، فإذا خرج منه مذي لا شك أن وضوءه ينتقض، كما مر معنا قبل قليل في أول هذه الحلقة، وهذا مذهب الحنفي ورواية عند الحنابلة لحديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت. وهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الألباني. طيب، معنا اتصال الأخ أبو أحمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
بالنسبة الشيخ الكبير يعني لا يقدر أن يعني يذهب إلى دورة المياه ويتوضأ، عاجز يعني.
نعم.
صعوبة كبيرة يعني.
نعم.
فهل يعني لو يوفر له يعني التيمم يعني أو التراب لكي يتيمم يعني؟
نعم واضح.
رغم أنه عنده يعني أسرته زوجته، لكن في صعوبة مشقة.
جميل.
هو كبير يعني ومريض يعني.
فتسمع الجواب بإذن الله. بارك الله فيك.
جزاك الله.
حياك الله، لو سهلة. كنت أتحدث قبل الاتصال عن مسألة مس المرأة، وذكرت أن مس المرأة ولو كان بشهوة لا ينقض الوضوء إلا أن خرج منه شيء ينقض الوضوء كالمذي مثلا، وذكرت الحديث السابق حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قبل امرأة من النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وأيضا جاء في حديث عائشة حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهذا الحديث متفق عليه. فكون عليه الصلاة والسلام يلمس قدم عائشة رضي الله عنها حتى تقبض رجليها وهو يصلي دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ولو كان ناقضا لما مسها عليه الصلاة والسلام أو لا قطع صلاته لانتقاض طهرته بمسه جسد عائشة رضي الله عنها، فدل ذلك على أن مس المرأة مجرد مس المرأة لا ينقض الوضوء. أما الاستدلال بقوله عز وجل في الآية الكريمة أو لمستم النساء، فالمقصود بالملامسة هنا الجماع كما قال جل وعلا في كفارة الظهار من قبل أن يتماس، المقصود بها هو الجماع وليس مجرد المس. سادسا وأخيرا مما لا ينقض الوضوء مس الأنثيين، لو مس الرجل أنثييه فإن وضوءه صحيح، المقصود بمس الذكر وليس مس الأنثيين. وكذلك لو مس إليتيه يعني مؤخرته فخذيه، وكذا مس الأمرد، أو حتى لو مس فرج البهيمة مثلا، كل ذلك لا ينقض الوضوء. طبعا الممسوس الذي يمس هل تنتقض طهارته؟ لا تنتقض طهارته بمس غيره له. أختم ثالثا المحور الأخير في هذه الحلقة، أختم بها الحديث قبل أن أجيب عن الأسئلة، وهي مسألة حكم الشك في الطهارة في الوضوء. من كان متوضئا فشك في حصول الحدث أو في خروج الحدث، هل تنتقض طهارته أم لا؟ نقول إن الإنسان إذا كان على طهارة فشك في انتقاضها فإنه يبني على اليقين، وهي الحالة السابقة قبل طروء الشك. إذا قال الفقهاء ابني على اليقين معناها أنك ترجع إلى الحالة السابقة المتيقنة قبل حصول الشك. ما هي الحالة السابقة قبل حصول الشك؟ هي الطهارة، فتبني على هذه الطهارة وتستمر على طهارتك ولا تلتفت لهذا الشك الطارئ، فلا عبرة بهذا الشك الطارئ، لا عبرة بهذا الشك الطارئ، لأن القاعدة الشرعية أن اليقين يزول بالشك. وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في صلاته فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يرد ريحا. فهنا عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يطرح هذا الشك ولا يبني عليه أي حكم من الأحكام، وأن يرجع إلى الحالة المتيقنة وهي صحة الطهارة وبقاء حكم هذه الطهارة على الصحة والاستقامة، وأنه لا يلتفت لهذا الشك الطارئ. وهذا الحديث دليل من أدلة اعتبار قاعدة فقهية كبيرة جدا في الشريعة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. وكذلك لو كان الإنسان عكس هذه المسألة، لو كان محدثا فشك في طهارته، شك هل توضأ أم لا، هو متيقن أنه خرج منه بول أو ريح مثلا، لكنه شك في حصول الطهارة منه، نقول ابني على اليقين وهو أنك لازلت محدثا فارجع إلى هذا الحدث، فيلزمك حينئذ أن تتوضأ ولا تبني على الحالة المشكوك فيها وهي أنك متوضئ، والله تعالى أعلم. أطل معكم أحبة الكرام في نهاية هذه الحلقة ونجيب على الأسئلة التي وردتنا. أولا نجيب على الأسئلة التي وردتنا عبر الهاتف. الأخ حسين من المغرب سأل سؤالين، الأول حكم غسل الوجه أسفل الشفتين وأسفل والمنطقة التي في العذار. نحن مر معنا فيما سبق في صفة الوضوء وفروض الوضوء، وتكلمنا إذا كان الإنسان وذكرنا حدود الوجه، هو من منابة الشعر المعتاد إلى اللحيين، إلى من حدر من اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا المحل الواجب الذي يجب أن يستغرقه في غسل الوجه. فيدخل في ذلك ما كان أسفل الشفتين، الشفه السفلى بالأصح، أسفل الشفه السفلى وما نبت على الحد. هذا هو اللحيان. اللحيان يعني العظمان اللذان يكونان في أسفل الوجه، يجب غسلهما، هذا هو الوجه. أما أسفلهما أسفل اللحين هذا لا يجب غسله، فالوجه من المواجهة. وأما العذار تكلمنا عنه وقلنا إن الصحيح أنه يجب غسل العذار، هو هنا هنا المنطقة التي تكون أمام الأذن، فحينئذ يجب غسلها على القول الأظهر. السؤال الأخ الثاني عن مسح الرأس، وهل يلزم تبليل الكفين سويا؟ نقول لا، لا يلزم، لكن السنة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقبل بيديه وأدبر بيديه، قال بيديه في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه استخدم كلتا يديه، لكنه لو استخدم يدا واحدة فلا حرج عليه في ذلك، سواء كانت اليمنى أو اليسرى. الأخ أبو أحمد من السعودية يسأل عن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الذهاب لدورة المياه. نقول، وهذا مرت معنا هذه المسألة فيما سبق، أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فإنه يحضر إليه الوضوء، فإن استطاع أن يتوضأ وهو في مكانه ففيه نعمة، فإن لم يستطع فيوضئه غيره إن تيسر ذلك، أن يوضئه أحد من كان معه في البيت إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر له أحد من ذلك فإنه يتيمم ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، بل ينتقل إلى التيمم. هذه بعض الأسئلة التي وردتنا عبر الواتساب، لكن الإخوة طبعوها بخط صغير جدا هداهم الله، وأنا لابد أن أستخدم نظارة القراءة، طبعا لا يدل على أني كبيرا وأني كبير في السن، لكن الله المستعان صرنا لابد أن أقرأ، لابد أن نستخدم نظارة القراءة. هذه أخت تقول: أخي أنا متزوجة، رجل متزوج ولي 10 سنوات، وأنا كل سنة تمر أطلب منه أن يسمح لي لأداء العمرة ويرفض، وحاول معه إخواني ويقول له: ما لك دخل بتكاليف العمرة، نبغى رضا فقط. ولم يسمح لي، هو ساكن في مكة، وقبل كم يوم اتصل علي وقال سوف أطلع فيزا لأم سالم زوجته، عندها أولاد له، أنا لم أجب له أحد بصراحة، ولا انتفجت لأني أنا اللي مكلفة على العمرة، ويرفض بدون سبب. وقلت: حسبي الله ونعم الوكيل، من قلبي بقهر، والله ليس أني حاسدتها، لكني ما توقعت منه، هل شيء ذنب، هل علي ذنب يا شيخ؟ طبعا من شروط أداء الحج والعمرة على المرأة الاستطاعة، والاستطاعة الزاد والراحلة في الرجل والمرأة، وتزيد المرأة وجود المحرم، فإذا لم يوجد عندها محرم فإن العمرة تسقط عنها ولا تكون واجبة عليها ولا تكلف بها، لكنه يجب في الحقيقة، وهذا من المعروف، لا أقول يجب، لكنه ينبغي ويستحب ويتأكد في حق الزوج أن يحسن لزوجته إذا كان مستطيعا أن يحج معها أو يعتمر معها عمرة الإسلام ويقضي فرضها ويعينها على أداء هذه العبادة، فهذا من المعاشرة بالمعروف ومن الصلة بالمعروف بين الزوجين. سائل آخر يقول: والدتي امرأة متدينة الحمد لله، ولكنها وشمت في صغرها، كانت عندهم عادة ولم تكن تعرف حكمها في الشرع، هل عليها شيء اليوم بعد معرفتها بالشرع؟ نقول: إذا كانت صغيرة وشمها غيرها وهي صغيرة فلا حرج عليها، لأن التكليف عليها غير جاري لما كانت صغيرة قبل البلوغ، ولا شيء عليها. إن استطاعت أن تزيل هذا بشيء من المزيلات المعاصرة كالليزر ونحوها ذلك بدون ضرر وبدون مشقة مالية، بدون ضرر وبدون مشقة مالية، فإنها تزيله. وإذا حصل شيء من الضرر عليها صحيا أو كانت لا تستطيع ماليا فإنه لا حرج عليها في هذا والحمد لله. له سؤال آخر يقول: ارتداء المرأة لشيء فوق خمارها مثل التريكو أو كنزة أو معطف وما شبه ذلك، هل هو جائز؟ أنا والله لا أعرف التريكو، لكن الكنزة معروفة، يعني العبرة إذا كانت وضعت شيئا يعني لأجل التدفئة، تكون في مكان بارد جدا فتضع مثلا شيئا من الشيء الذي يدفئها فلا حرج عليها في ذلك، بشرط ألا يكون زينة، إذا كان زينة فإنه ينهى عنه، لأن بداء الزينة من التبرج. وقال عز وجل: ولا يبدين زينتهن ليعلم ما يخفين، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى الله عز وجل عن إبداء زينة المرأة. يقول الأخ كذلك أيضا: وهل هو وسؤال أيضا الصيام، الحمد لله صوم 3 أيام في الشهر، وهل هو الصيام الأفضل الاثنين والخميس، وما هو ولا يشترط في الأيام أن تكون متتالية؟ نقول الأفضل أن يكون الصيام هي الثلاثة الأيام البيض، 13 و14 و15 من كل شهر، وإن لم يتيسر ذلك فلو صمت من أي الأيام فلا حرج عليك في ذلك والحمد لله. السؤال الأخير من الأخت فاطمة الزهرة من المغرب: أريد أن أسألكم سؤالا، زوجي يرغب في تبني طفلين يتيمين، أريد أن أسأل أي يدخلون في حكم الأيتام ما دام متخلى عنهم؟ نعم، إذا كانوا إذا متخلى عنهم والعياذ بالله تركهم والدهم، أو كانوا من أبناء مجهولي الأب، فإنهم يدخلون في كفالة الأيتام. أطل معكم أحبة الكرام في نهاية هذه الحلقة، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا تقواه في السر والعلم، إنه جواد كريم. حتى ألقاكم أحبة الكرام في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى